الأعين من يسمونه التفاتا، ولو قيل بأنه انتقال لكن أحسن. فإن تولوا تقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. مر على امرأة وهي تبكي عند قبر، فقال لها صلى الله عليه وسلم اتق الله وابتلي. فقالت له إليك عني فإنك لم تتب بمثل مصيبتي. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام عنها فقيل لها هذا رسول الله، فجاءت إليك خير، ولكنه لم يقبل عذرها وقال إنما الصبر عند الصبر الجود. قالت هذه امرأة شهدها الرسول عليه الصلاة والسلام عند الخبر ولم ينهها، فإنما أمرها أن تتقي الله وتصبر، ولا قال لا تزوري فإنها حرام. واستدل أيضا بما ثبت في مسلم عن حديث عائشة حديث طويل، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى أبي بكر في الليل واستغفر لهم عليه الصلاة والسلام ودعا لهم، وأن جبريل أتاه في الليل وأمره بذلك، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مستهديا على عائشة رضي الله عنها وزار وجاء ورجع، ثم أخبرها الحضر عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرها وقال إن جبريل أمرني أن أخرج وأدوار وأجمل من الكافر، قالت له ما أقول يا رسول الله؟ قال قولي السلام عليكم وعلى الديار المؤمنين والمسلمين إلى آخره. قالوا فعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء زيارة القبور، دعاء زيارة القبور، وتعلمه الدعاء دليل على الزواج، وإلا ما كان يعلمها ذلك. واستدل أيضا بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها، زارت قبر أخيها، فقال لها عبد الله بن أبي مليكة أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت إنه أمر بها بعد ذلك. وهذا دليل على أنه منصور. هذا حاصل أدلة القائلين بالجواب، ولكن ليست هذه الأدلة بصريحة، هي صحيحة لكن ليست بصريحة في الموضوع. أولا دعوى النفس غير صحيح، لأن دعوى النفس لا تقبل إلا بشرطين، أحدهما تعذر الجمع بين النفسين، والثاني العلم بالتاريخ، العلم بالتاريخ ليتمايل من ناصر متأخر. وإن كان الجمع هنا بين النفسين سهل وليس بمتعذر، لأننا يمكن أن نقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الخطاب من الرجال، الخطاب من الرجال. والعلماء اختلفوا فيما إذا صوغ الرجال بالحكم ومشهور به النساء أو لا يصل، وإذا قلنا بالذكور وهو الصحيح فإن دخولهن في هذا الخطاب من باب دخول أفراد العام في العموم، أليس كذلك؟ وإذا كان كذلك فإنه يجوز أن يخصص بعض أفراد العام بحكم يخالف العام. سبيل نقول الرسول عليه الصلاة والسلام خص النساء من هذا الحكم، فأمره بزيارة للرجال فقط، لأن النساء أخرجنا في التخصيص من هذا العموم. ثم إنه يدخل النفس قول لعن زائرات القبور والمستخرجين عليها المساجد والصور، ومن المعلوم أن قوله والمستخرجين على المساجد والصور لا أحد يدعي أنه منصور، والحديث واحد. فادعاء النفس في جانب المنس دون آخر هذا غير مستقيم، فعلى هذا يكون الحديث باقيا غير مثله، ولكنه متخصص لإيمان قوله لأن قوله فزوروه. هذا الجواب عن دعوة المسجد. وفيه الجواب عن حديث عائشة وحديث المرأة. أما حديث المرأة فإن المرأة لم تخرج للزيارة قطعا، لكن المرأة أصيبت ومن كبر المصيبة عليها عجلت أن تملك نفسها لتبقى في بيتها، ولذلك خرجت وجعلت تبكي على الصدر، مما يدل على أن في قلبها شيئا عظيما لم تتحمل حتى ذهلت إلى سبيلها وجعلت تبكي عند قبره، فليس هذا بزيارة. نعم، لكن حملها على ذلك المصيبة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تبكي، لأنه علم ما خرج في الزيارة، خرجت بما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة، ولهذا أمرها أن تستقي الله وتبكي، فليست صريحة في أنها خرجت من الزيارة. وإذا لم تكن صريحة فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح. وأما مسألة الحديث عائشة فإن عائشة رضي الله عنها أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن جبريل أمر أن نخرج إلى أهل التقيم ليستغفر لهم، ثم قالت ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم. فهل المراد أنها إذا خرجت زائرة أو إذا مرت؟ لأن الفرق بين المرأة تموت بالمقابر بدون قصد وتغلق وتسلم، وبين امرأة تخرج من بيتها لتزور، الأخيرة زائرة والأولى غير زائرة. ما هذا المسلم؟ الحديث عائشة ليس فيه التصريح بأنها تزور، ونقول فيه مثل ما قلنا في حديث المرأة المقابر، ما دام ليس صريحا فإنه لا يمكن أن يعارض به ما هو صريح. وأما فعلها رضي الله عنه مع أخيه فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها بلعن ابن أبي مليكة، ما استدل عليها بلعن زائرة الصدور، استدل عليها بالنهي عن زيارة الصدور، لأنه لو استدل عليها بالنهي عن زيارة النساء القبور أو بلعن زائرة القبور لكنا نحن منذ ما ذكرنا، فهي استدلت عليه بالنهي عن زيارة القبور، ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان خاصا بالنساء العامة، كان عاما، ولهذا أجابته بالنهي العام، قالت إنه قد أمر بذلك فأجابته بالنهي العام. ونحن وإن كنا نقول إن عائشة رضي الله عنها تدلل بلفظ الغني فهي كغيرة من العلماء التي لا يعارض بقولها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، على أنه روي عنه أنها قالت لو شهدت فما زرتك، لو شهدت فما زرتك، وهذا دليل على أنها رضي الله عنها خرجت لشبه الولد لأنها لم تشهد جنازته، لكن هذه الرواية طعن فيها بعض العلماء وقال إنها ما تستقن عن عائشة رضي الله عنها، لكننا نبقى على الرواية الأولى الصحيحة ما فيها دليل على أنها على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد، وإذا كان شيئا فإنه لا يعرض لقولها قول الرسول عليه الصلاة والسلام. بقي عندنا حديث زوارات الصدور، أو يمكن أن نقول إننا نحن النهي عن اتصال الزيارة زوارات، لأن زوارات فيها مبالاة. نعم، نقول هذا ممكن، لكننا إذا حملنا على ذلك فإننا أضعنا دلالات المطلق زائرة على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل. تضعيف قد يراد به كثرة الفاعلين لا تزيرات يعني النساء والنساء إلى فرمية تزيرهم كثيرا يستضعيف باعتبار الفعل إذا كان فاعل من إلى العظيم. الله تعالى في الناس العظيم مفتحة الله من الأبواب مفتحة لهم الأبواب ومعلوم من الباب يفتح مرة فتح الباب يكون مرة لكن لما كانت أبواب كثيرة صار فيها وفيها أيضا قراءة حتى يدعوها وتفتح أبوابها كما مثلها. كل ما عبد من الله سواء كان صنم او قدر او اي شيء كل ما عبد من الله فهو رحمن. نعم. الثاني تسليم العباده. ما هي العبادة؟ العباده هو الغضب حال كونه من الله. طيب من اين توحى الاحسين؟ من توحى
قلت عربي السؤال بسلام هو هي
طيبين ايضا السادة الغرب والجلال في السادة الغرب والله وانه حقيقة لكنه تغير من سادة الافعال التي نعرف المعنى فيها ولا نعرف الكثير. نعم. وفيها أنه يتطاعد. نعم. كما تبقى أولي الحديث الصحيح في حديث الشباعة أن ربي غاضب اليوم غضبا لم يحضر مثله قبله ولا بعده.
السؤال الشهوة هي من أهمها سبب معرفة عبادة
المعرفة من معرفة سبب؟ عندكم صفة معرفة ولا معرفة الصفة؟ صفة معرفة الصفة من الصواب
معرفة الصفة
العلم
والناس
العلم والناس المكتب حسن الولاد بعد يظن علماء انه اذا حصل مثل هذا يكتفي الكلمه الاولى ومن على الثانيه مرسله يعني مقدم يبقى الكتاب على نهايه من على الاولى ومن على الثانيه. على خلفه. المالك رحمه الله قال ما جاء باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبى التوحيد وسده كل طريق يوصل الى الشرك. يحتاج الى كل شخص معرفه من ادعاء المشروع الوراثه وان ذكرنا في هذا ان المسلمين على انتاج الوصول ماذا يحكم ذاك من يدل على انه لم يكن قال ما جاء في حمايه المصطفى المصطفى اصبح المصطفى من الصفوة وهو خيار الشيء والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل المصطفين لأنه أفضل أولي العزم من الرسل والرسل هم المصطفون والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم وقول الحماية الحماية معناه أن نجعل للشيء حما أي حرما يمنع من يقرب حوله ومنه حماية الأرض عن الرأي فيها ونهي ذلك وقوله جناب التوحيد جناب بمعنى جانب جناب بمعنى جانب والتوحيد تفريد من الوحدة فمعناه إفراد الله تعالى بما يجب له إفراد الله بما يجب له هذا التوحيد بما يجب له من أي شيء ثم الربوبية والألوهية العبادة والأسماء والصفات هذا هو التوحيد إفراد الله بما يجب له من عباد من ربوبية أو عبادة أو أسماء والصفات وقول وسده كل طريق لأن مع الحماية ما أبقى الأبواب مفتوحة يلجوا إليها من نفر ولكنه عليه الصلاة والسلام مد كل طريق يصل إلى الشرك لأن الشرك ليس بهين الشرك أعلم من كبائر الذنوب كما صح عن ابن مسعود أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويعصر ما دون ذلك لمن يشاء قال شيخ الاسلام ابن تيميه الشرك لا يغفر ولو كان اكثر يؤمن قوله ان يشرك به وعلى هذا فجميع الذنوب دينه يقول ويعصر ما دون ذلك لمن يشاء فيشمل كبائر الذنوب وقائله فالشرك ليس بامر هين الذي يتعاون به لانه مسلم وخلف والقصد وإذا ركب قصد فكر العمل فإن العمل مبنيه على القصد وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يرسل إليهم أعمالا فيها ويؤتيها لا يحصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حمى جانب التوحيد حماية محكمة وسد كل طريق يوصل إلى الشرك ولو من بعيد ولو من بعيد لأن من صار على الدار وصل والشيطان يبين للإنسان أعمال السوء شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم هذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدة وهي القسم واللام وقد وهي مؤكدة لجميع مسؤولها من مسؤوله أنه رسول وأنه من أنفسهم وأنه عزيز على ما يشق علينا وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم فالقسم منصب على كل هذه الأوصاف الأربعة في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء جاءكم رسول الخطاب في قول جاءكم قيل انه للعرب لقول من انفسكم فان رسول صلى الله عليه وسلم من العرب كما قال تعالى هو الذي بعثت المؤمنين رسولا منه ويحتمل ان يكون عاما للامه كلها ويكون لرب النفس هنا الجن الجن يعني ليس من الجن ليس من الملائكه بل هو من جنسكم كما قال الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحده خلقكم من نفس واحده فعلى التقدير الثاني على الاحتمال الثاني لا اشكال في الايه وعلى الاحتمال الاول بها اشكال لان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الى جميع الناس من العرب والعجم بعث الى جميع الناس من العرب والعجم فكيف نجمع بين هذه الايه وبين ما ثبت من عموم رسالته الجواب على ذلك انه خوطب العرب بهذا لان منه الله عليه فيه اعظم من منه غيره حيث كان منهم فان ذلك تشريف للعرب الى غيره ان يكون هذا الرسول عليه السلام منه فيكون هنا تخصيص العرب بالخطاب لماذا لان منه الله عليهم به اعظم من منته على غيره نعم ولكن العموم اولى لان قال قد من الله على المسلمين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم ولما كان المراد العرب عبر بقوله منهم لا من انفسهم قال الله تعالى عن ابراهيم واسماعيل قد كان يبعث فيهم رسولا منهم وقال هو الذي بعث في المؤمنين رسولا من انفسهم لكن في المؤمنين لقد من الله على المؤمنين عاما من عاما رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياتهم ما بعد فيهم على السلام عليكم عرفني هنا فاذا يترجح عندي ان المراد ان الخطاب لمن لا للعموم لأنه لما أريد العرب قيل منهم كما في آية الجمعة وفي سورة البقرة فالسلام العشرين رسول منهم ويدل على العموم لقد من الله وعلى المؤمنين عامة إذا عرفين رسول منهم تكون بشأن هذا
الله
تعالى على كل من في البشر من أصله إلى هذا الدين من أصله النبي رسول من الله يخلق هنا بمعنى يسأل أي وقوله رسول من انفسكم فقد منع المراد من جنسكم ومن جنسكم على سبيل العلم فيها قراءه شاذه من انفسكم لكنها شاذه ما في القراءه به لانها الشاذ يحرم القراءه به وقوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم نشوف اولا اعراب عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم ما مصدريه وليست مذكوره اي عنتكم عزيز عليه عنتكم اي لشخصكم لأن العنة تمام الشقة كما في قوله تعالى في مباح له نكاح الإمام في سورة النساء قال ذلك لمن من الخص والعنة منه أي المشقة، فعنة منه أي مشقة منه أي ما يشق عليه. كما مصدرية والفعل بعدها يؤول إلى مصدر مفعول، لكن لماذا هو مفعول يختلف بإشكالات إعراب عزيز. فإن كنا إن عزيز رحمه الله، إن كنا إن عزيز كفر لرسول، صار المصدر المؤول فاعلا بعزيز. إذا كنا إن عزيز كفر لرسول صار المصدر المؤول فاعلا به، يعني عزيز عليه عنا فكل وهو فاعل به. وإذا قلنا إن عزيز ليس صفة لرسول بل هو خبر مقدم، خبر مقدم أو مبتدأ في مكانه أو مبتدأ في مكانه، إن كنا خبر مقدم صار عانة كل نعم مبتدأ، وعزيز خبر مقدم أي عانة كل عزيز عليه أي شاق عليه. وحينئذ تكون الجملة كلها صفة لرسول، أو نقول عزيز مبتدا وعنة فيه فاعل سد مسد الخبر على رأي الكوفيين الذي اعترى به المالك في قوله وقد يجوز نحو فاعل نور الرشد. نعم طيب، على كل حال المعنى ان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه، يفرض عليه ما يشق على امته. والعظيم بمعنى الصعب، لانه في الاصل في اللغه العربيه الاصل من هذه الماده العلم والزاء انها تدل على الصلابه، ومنه عرض عزاز شاعر عزاز قوي. فالمعنى انه يفقد عليه عليه الصلاه والسلام ما يشق عليكم، ولهذا بعث بالحنيفيه السمحه، وما خير بين شيئين الا اختار رحمه الله ما لم يكن اسلم. وهذا من محبة التوفيق الذي توجهه النبي عليه الصلاة والسلام على المسلمين. طيب، حريص عليكم، حريص عليكم، الحرص معناه تجدوا جبتوا لإدراك أمر محسوس. هذا الحرص، إن كان يبذل جهده لإدراك أمر محسوس، مثل ما يقول فلان حريص على الدرس، يعني جاهز الجهد لإدراك هذا الأمر من الوقت. فحريص عليكم يعني قد بذل الجهد غاية الجهد فيما فيه مصلحتكم. فإن لم يكن الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم جامعا بين أمرين، بين دفع المفروض أمر الذي أخذ بقوله عزيز عليه ما عملت، وبين حصول الخير لنا الذي أخذ بقوله حريص عليكم، كان النبي عليه الصلاة والسلام جامعا بين هذين وصفين. وهذا الحمد لله من نعمة الله عليه، من نعمة الله عليه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون على هذا السلوك العظيم الممثل بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال للمؤمنين رؤوف رحيم، للمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين جار مفعول خبر مقدم ورؤوف مثل مؤخر ورحيم مثل ثاني. تقدير الخبر يفيد الحظر لأن كل شيء حق التأخير إذا قسمته ومعنى حقه. فقول فيه خاصة رؤوف رحيم. الرأفة أشد الرحمة وأرقها. والرحيم أروح. الرحيم معناه لطفة القلب، لطفة القلب تتضمن الحنين على المظلوم والعطف عليه، وجلب الخير له ودفع الضر عنه. وقول لطفة القلب هذه الابتلاء رحمة الله المخلوق، أما رحمة الله عز وجل ما نفسرها هذا التفسير، لأن الله ليس في كل شيء. ونقول رحمة الله تعالى صفة تليق به سبحانه وتعالى، وهي أعظم وأعظم من رحمة المخلوق، ولا تدنيها رحمة المخلوق ولا تنزلها. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله 100 رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق من خلقه إلى يوم القيامة، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وحتى أن الدجاجة على شدة جشعها وجوعها تأكل بالحبة وفي ماله أثارها حتى تلقيها بأمانة فتأكلها. من يشبه هذه الرحمة التي في الخلائق كلها من يقولك إلى يوم القيامة؟ من يشبه كمية ومن يستطيع أن يقدرها كيفية؟ نحن نستطيع إلى الله عز وجل الذي خلقه، خلق الرحمة في خلقه الذي يعلم ذلك. رحمة الله هذه رحمة واحدة، فإذا كان يوم القيامة رحم الخلق بجزء وبدوسعة رحمة بالإرادة إلى رحمة الأولى. هل هذه الرحمة تدم رحمة المخلوق؟ هذا الله دليل. على كل حال أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله قلنا أشد الرحمة وأرقها. والرحمة رقة في القلب تأثر العطف على المظلوم بجلب الخير له ودفع الضرر عنه، وهذا باعتبار تعريف الرحمة للمظلوم. الفرق بالنسبة بين رحمة الغالب ورحمة المخلوق أنها صفة تقتضي الإحسان إلى المخلوق، هذا هو المستقبل. لا لكن المخلوق تقتضي، ما قلنا هي الإحسان نفسه، ما قلنا أنها هي الإحسان نفسه، لو قلنا أن الإحسان نفسه صار تسوء بالله، لكن نقول أنها صفة تقتضي كذا. ما نستطيع أن نعرف كمها أو كيفية
المعنى
المراد هي هذه الصفة التي تقتل العفو والإحسان، هذا الرحمة. الآن يحصل رحمة بجانب الكون، ما نستطيع أن نعرف ما نعرفها الذي أعطاها. هذه الرقعة المتخلفة لو أقول الصفة هذه تبقى شيء وشرع، يعني لو نسوي لها رقيقة منها من هذه المعاني الجبرية والغالبية ما استطيع ان تنسيها. لو قال لك واحد تفسر من المحبة تفسر كراهة، قلت من انا حنوز مسؤول لي عز المحبة، وش المحبة؟ ما تعرف الا جانب عائله، ولماذا كل من فسر المحبة ما فسر الذي اعتاده؟ لأن الصفة نسبية ما ينفصل مثل ما أخبر عنها. الخوف مش هو الخوف، إن الواحد يتنافر ما ينفصل
كالعاطفة
الحديثة نعم عاطفة الحديثة نفسها العاطفة الحديثة أمن ينفصل نفسها الرأسة والحديثة طيب عاطفة الحديثة لأثار عاطفة الحديثة، لكن هي صفة معنوية ما يستطيع الواحد الله يعبر عنه تقتل العفو والإحسان إلى آخره. نعم هذه المعاني الفعلية الكريمة الظاهرة مثل ينزل في الدنيا ويصل على العصر هذه من المعاني لكن من المعاني النفسية لنفسه مثل عبد الرحمن ولا عن المعنى الذي يصير هو ممكن عبد الرحمن الرحمة الرحمة الإنسان مشهورة لأنه من الصفات لكن الرحمة الخالصة مشهورة لم يمثلها ورحمة الخالة غير مخلوقة لم يمثلها ورحمة المخلوقة مخلوقة لأنها مثلها لا تحدث المخلوق هذه رحمة لأنزل الله في الخلق وبثها فيه أن يفتح الله عز وجل فإذا كان هذه رحمة الخلق كله ما تخطى ولا يمكن أن تعلم كمية ولا شرقية فإنها ومع ذلك لا تنفق إلى رحمة الخلق يعني هذه الرحمة التي فينا إلى أطفال البعض هي من رحمة الله عز وجل هي من رحمة الله وليس هي رحمة الله نفس الإنسان هذا رحمة الإنسان مخلوقة أما رحمة الله فلا تزيد وقول المؤمنين رأية الرحيم يمكن يذكر المؤلف أنه يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في غير المؤمنين ليس رؤوف الرحيم بل وشهيد عليهم كما وصفه الله هو أصحابه في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار نعم رحماء بينهم نعم 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 يعني من قبل وضع منها مئة ضعف يفهم ذلك الرحمة والصلاح فهذه من آثار هذه الرحمة الواحدة يعني ما في المخلوقات من الرحمة على كثرتها من آثار هذه الرحمة الواحدة وليست هي رحمة الله نفسه رحمة الله من العلم الكفافي لكن هذه الرحمة الواحدة التي صار من آثارها رحمة الخلق كلهم صار من الله هذه رحمة فينا ونفرحهم بها هي من آثار رحمة الله مثل من آثار رحمة الله مثلا في أعراض القدم وفي هذا ما أشبه ذلك هذا من آثار الرحمة
لماذا ينقل منية الرحمة أو عن رحمة الله
أي ورع من الله يعني من آثار يعني رحم الله الخلق رحم الخلق بهذه الرحمة الواحدة حتى طارية رحمه اثبات الخالق يتصل بها وحده اثبات المخلوق يتصل بها لكن اثبات الخالق لها اثار تظهر في المخلوق هذه الاثار هي هذه الرحمه التي نحن نتراحم بها هي من هذا رحمه الله عز وجل قال الله عنه ابي هريره رضي الله عنه ما قال اي شيء أنا عندي عزيز ما عليه ما عملت الآية ولما نزلت أجواء نعم فإن تولوا يعني أعرضوا نعم مع هذا البيان التام الواضح في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام فقل حسبي الله بقوله إن تولوا أو أعرضوا. هل هذا فيه انتكاس من الخطاب إلى الغيبة أو لا؟ من الخطاب إلى الغيبة لقد جاءكم رسول من عزيزكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه في المؤمنين رؤوف الرحيم. بدون انتكاس تكون في هذه الآية إن وليتم إن وليتم. إذا في الآية الكتاب من الخطاب إلى الغيبة وذلك لأن التولي مطلوب. التولي مع هذا البيان مطلوب ولهذا لم يخاطبوا به لم يقل فإن توليتم. طيب فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. خطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام فقل يعني يا محمد معتمدا على الله متوكل عليه معتصما به حسبي الله ولا يهمنك إعراضهم. فهنا ارتباط الجواب الشرط واضح يعني إن أعرضوا فلا يهمنك فقل بلسانك وقلبك حسبي الله. حسبي خبر مقدم والله مبتدا مؤخر يعني هذا هو الأحسن ولا يجوز العكس. يجوز مدى حسبي مبتدا والله خبر لكن لما كانت حسب نكره ما استعرض الإضافة كان الأولى أن يجعلها هي الخبر. نعم طيب وقوله حسبي الله لا إله إلا هو أي لا معبود حق حقيق بالعبادة سوى الله عز وجل عليه توكلت. عليه جواب يرفع المتعلق بتوكلت وقلت لماذا للحصر قدم للحصر. طيب ما معنى توكلت؟ تقدم لنا ان التوكل هو الاعتماد على الله مع الثقه به الاعتماد على الله بجلب المنافع ودفع المضار مع الثقه به. نعم وقوله عليه توكلت مع قوله لا إله إلا هو فيها جمع بين العبودية والربوبية والله تعالى دائما يجمع بين هذين الأمرين إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه هنا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل. وقول الله هو رب العرش العظيم الضمير في قول وهو يعود إلى الله سبحانه وتعالى ورب العرش أي خالقه وإضافته إلى العرش لا ربوبية العرش منها وإن كان ربوبية ربوبية الله عامة لأجل الفضل والاختصاص فإن ربوبيته للعرش ليست كربوبيته لغيره كما أن ربوبيته لموسى وهارون ليست كربوبيته للعالمين جميعا وإنما أضاف ربوبية العرش للاختصاص لأن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وذكر العرش هنا لإثبات أولي الله على الخلق فأنا اعتمدت على من لا فوق من لا شيء فوقه وهو رب العرش، والعرش أعلى المخلوقات. ثم مناسبة التوكل هنا لقوله رب العرش ظاهرة، لأن من كان فوق كل شيء ولا شيء فوقه فإنه لا أحد يغلبه، لا أحد يغلبه. وقوله العرش فسره بعض الناس بالكرسي، ثم فسروا الكرسي بالعلم، وحينئذ لا يكون هناك لا كرسي ولا عرش. على هذا التفسير الباطل معناه لا كرسي ولا عرش. إذا قلنا العرش هو الكرسي والكرسي هو العلم، من صارت الناس كرسي ولا عرش. والصحيح أن العرش غير الكرسي، وأن الكرسي غير العلم، ولا تكرسيه العلم. فإن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله العظيمة الذي وسع السماوات والأرض، والعرش أعظم وأعظم، أعظم منه وأعظم. ولهذا وصف الله العرش بأنه عظيم، وهو رب العرش العظيم، وبأنه مجيد لقوله ذو العرش المجيد، وبأنه كريم لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لأنه عظيم أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها، لأنه أعظم المخلوقات وأعلاها، لأن الله استوى عليه. وقوله العرش العظيم، العظيم في دليل على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق، لأن العرش مخلوق ولا لا؟ مخلوق، فيوصف المخلوق بالعظيم، ويوصف بالحكيم وقال فلان الحكيم مثلا، ويوصف بالرحيم، ويوصف بالرؤوف كما في هذه الآية. فهنا قال وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسميين، يعني لا تقل اذا كان الانسان سميعا بصيرا رؤوفا رحيما لازم ان يكون مثل خالق، لانه سميع بصير عليم. يقول لا لازم، كما ان وجود الباري سبحانه وتعالى لا يستلزم ان تكون ذاته كذلك الخلق، فان اسماءه كذلك لا يستلزم ان تكون كاسماء الخلق. هناك فرق عظيم بين هذا وهذا. وقوله فقل حسبي الله، قل قلنا انه باللسان نعم وبالقلب، وهكذا يجب ان يعلن المؤمن اعتماده على ربه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يتخلى الناس عنه. يقول فان تولوا فان تولوا، وهذه الكلمه كلمه الحق تقال في الشدائد. قالها ابراهيم حين أوحي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. ما معنى قول المؤلف جمال الصحيح؟ ما المراد بحمايته دليل اخر مراد بذلك
عموم الاسلام
لا غير
قوله
خلقكم من نفس واحد اي من جنس واحد. قوله سبحانه وتعالى عزيز عليه ما عنتم، اسمعناه يا راشد محرز ما نعرف ما حيث عبد ها؟ ما نتعب نفسي إذا ما حتى نتجل شو يا جماعة؟
نعم.
شاق عليه ما شاق عليه. وأفضل عزيز من شاق عليه. الطلبة القوية المعنى من صعب عليك أنا يشق عليك. طيب هل هناك شاهد على أن الآن أثناء أن شق عبد الله؟ نهار بعد فلجل فيكم غلبة ورمونا. طيب هل يستفاد من الآية جواز إطلاق الوقت وقت الخالق على المخلوق وشولة استفاد من الآية جواز إطلاق وقت الخالق على المخلوق؟ لا لا جواز إطلاق وقت الخالق على المخلوق ما؟ ما في دليل ما في الآية دليل ما في الآية يعني ما هذا محرف ما
في
الآية طيب من يجيب غانم هل أنا رئيس القرآن بالنسبة لله
هنا
مثل
وكان
المؤمنين
وكان
بالمؤمنين رحيما ما في رؤوف رحيما. طيب إذا نحتاج إلى الفارق بين الخالق والمخلوق في هذه المسألة
نقول الاشتراك في الأفعال لم يفترق حقيقة في هذا قد تشترك الخالق والمخلوق في الأفعال في أنصار الصفات فأما الحقائق فهم
تدائم يعني مطلق المعنى أو أصل المعنى لا معنى من الاشتراك لأن المعنى عام لكن كون هذا المخلوق له ما اختص به والخالق سبحانه وتعالى له ما اختص به من هنا السرقه اليس كذلك؟ طيب ولهذا نقول الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق اليس كذلك؟ الحياه والعلم والقدره لكن يختلفون اختلافا بينا كثير كبيرا بالنسبه لحقائق هذه المعاني قوله أرن هذا
نعم نسألنا عن آخر عن قريش
لا لأن الآية هو الذي بعث الأنبياء قالوا نجاو من أنفسكم قرأ بهذا ولكن أقرأ الشاذ فعلى هذا إذا صحت يكون معنا من بني هاشم لأنهم هم أنفس العرب
الراجح هنا من
الراجح الراجح أنه موجود نعم إذا جاء من أنفسكم هو المراجع مثل كان فيها أشد خط خالقنا مثل دغاء المسيح مثل الرحمن ورب العالمين والقيوم ما شاء في شيء ما تجد المخلوق وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تجعلوا الجمله هنا نهي فلا ناهيه وتجعلوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهيه وعن الجزم حذف النون والواو فاعل وقول بيوتكم جمع بيت وهو مقر الانسان وسكنه سواء كان ذلك من بناء طين او خيمه او ما اشبه ذلك ولكن غالبا ما يراد به الطين والحجاره وقول قبورا هذه مقر ثاني تجعله وهذه الجمله اختلف في معناها ومنهم من قال معناها لا تجعلوها بيوتا أي لا تدخلوا فيها، لا تدخلوا فيها. وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ، ولكنه أورد على ذلك دفن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، وأجيب عنه لأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء المراد لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تجعلوها مثل المقبرة مثل القبور، لا تصلون فيها، لا تصلون فيها. وذلك لأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها، وأيدوا هذا التفسير بأنه سبقها جملة في بعض الطرق: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وهذا يدل على أن المراد لا تدعوا الصلاة فيها. وكلا المعنيين صحيح، لأنه ما يجوز أن يدفن في بيته بل يدفن مع المسلمين، لأن هذه العادة المتبعة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم. ولأنه إذا دفن في بيته فإنه ربما يكون ذلك وسيلة إلى الشرك، ربما يعظم هذا المكان ويحترم، وإذا انهدم البيت يبني عليه وهكذا. ولأنه يضيق على الورثة من بعده، أليس كذلك؟ لأن الذي يحتذى هذا المكان فيسأمون منه، وربما يستفشون، وربما إذا باعوه لا يساوي شيئا إلا قليلا. ولأنه قد يحدث عنده من الصحب واللغب واللغو والأفعال المحرمة ما يتنافى مع مقصود الشارع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ومعلوم أن هذا القبر في البيت إذا أهل منهم ليسوا صامدين عما يريدون من اللغو وغيره، وحينئذ يتنافى مع مقصود الشرع في هذا. وأما أن المعنى لا تتخذوها قبور، لا تجعلوها قبورا أي مثل القبور في عدم الصلاة فيها، فهو دليل على أنه ينبغي إن لم يقل يجب أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته، أي من صلاته في بيته ولا يصليه من أثناء الصلاة. وفيه أيضا دليل على أنه من المتقابل عندهم أن المقبرة لا يصلى فيها، فيكون إذن يكون هذا النهي عن ترك الصلاة في القبور لئلا تشبه عن في البيوت لئلا تشبه المقابر، يكون فيه دليل واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاة، وهذا هو الشاهد من هذه الجملة بالذات، لأن اتخاذ المقابر مساجد لا شك أنه سبب قريب جدا للشرك. واتخاذها مساجد سبق لنا أن له صورتين: الصورة الأولى أن يبنى عليها مسجدا، والثانية أن يتخذها مصلى يقصدها ليصلي فيها. والجملة هذه تفيد بأن الأفضل أن يجعل الإنسان من صلاته في بيت. فمن هنا للتبعيض تماما البعض الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام هو النافلة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. هذا دليل على أن جميع النوافل ينبغي أن تصلى في البيت، إلا ما ورد الشرع لأن يكون في مسجد كصلاة الكسوف على خروج استحبابها وقيام الليل في رمضان فهذا الأفضل في البيت في المسجد، وإلا فالأفضل البيت حتى لو كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام نقول الأفضل أن تصلي في بيته، لأن الذي قاله هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسجده. وفي مسجده بعض الناس يحب أن يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام النوافل كلها لأجل أن يدرك مضاعفة الأجر، لكننا نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الصلاة في مسجد أفضل، وعليه يكون معنى المفاضلة في هذه المساجد ما سبق لنا ذكره، وهو أنك إذا صليت في هذا المسجد فهو أفضل من غيره من المساجد. نعم بكذا وكذا. ثم عاد متى يطلب منك أن تصلي ينبني على النصوص الأخرى، ينبني على النصوص الأخرى. فعليه تكون صلاة الجماعة الفرائض واضح أنها أفضل، أنها تتضاعف في المساجد الثلاثة. صلاة النفل التي تسن في المسجد واضح أنها تتضاعف. تحية المسجد إذا دخلت صلاة ركعتين في المساجد الثلاثة تتضاعف على غيره، وهكذا. لا ما في نفل عن أفضل الصلاة. لا لأن الأشياء المشروعة في المسجد ولو كانت غيرها هي أفضل. من تحية المسجد منذ صلاة القيام في رمضان، منذ صلاة الفطور على قدر استعدادها. نعم
وخذوا
من السفر
إذا صار مثل واحد استأجر لكي يدخل عند الحرم يوم من الصلاة، هل أفضل أن يصلي النوافل في محل المستأجر أو في
محل المستأجر؟
أن يدخل في
هو غيره والله بعض الأدلة أنها في بيتها أفضل، بعض الأدلة أنها في بيتها أفضل إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون أشرب لها وأفضل لثلاثها فلا
بأس.
لا ما فينا، وهذه ينبغي أنها تستثنى وهي معلومة. صلاة الجنازة لا تسمى النهي عن صلاة المقابر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على القبر، ثبت أنه صلى على القبر. نعم القائمين في الصلاة أصيان في الصلاة وقائمين في الصلاة. لا من هذا الكلام يعني في يوم الليل مثلا لا ما يحصل. قال ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا. قبر النبي عليه الصلاة والسلام هو في بيت عليه الصلاة والسلام دفن فيه لسببين سبق ذكرهما. السبب الأول ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبر، وهذا بعض العلماء ضعفه. والثاني ما ذكره عائشة أنه خشي أن اتخذ مسجدا عليه السلام، أنه خشي أن اتخذ مسجدا. لكن يقول لا تجعلوا قبري عيدا. العيد اسم بناء الحال فعله او التردد اليه. فمثلا اذا اعتاد الانسان ان يفعل عملا ما من الاعمال يسمي ذلك عيدا. مثلا كلما حال عليه الحول سوق عام ودعا الناس إليه وقال هذا عيد السنة عيد ميلاد تسمي هذا عيد لأنه جعله يعود ويتكرر. كذلك من العيد أن تعتاد شيئا تتردد إليه مثل ما يفعل بعض الجهلة الآن في أيام رجب يسمونها الزيارة الرجبية يذهبون من مكة إلى المدينة ويزورون دعموا قبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويسمونها الزيارة الرجبية وإذا أخذوا إلى المدينة استثنى لهم السياح وكانوا بالأول يذهبون من مكة إلى المدينة على الحميد خاصة نعم لما جاء السيارات طلع على السيارات لكن بعض المتعطلين يذهبون على الحميد إلى الآن وتنزل منه قبل مدة سنوات اجتمع ناس من هؤلاء طائفة يذهبون إلى المدينة على الحميد لكن الأمير أحمد رضي الله خيرا لما كان أميرا في مكة منعهم من ذلك وأفضل بالعزم هذا من الأعياد المتفرعة أيضا كونهم يعتادون التردد إلى هذا المكان هو أيهما المراد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الأول يعني العمل الذي يتكرر يتكرر العام أو المكان التردد إلى المكان الظاهر هذا يعني معنى لا تترددوا على قبر وتعتادوا ذلك سواء قيدوه بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وإنما يزار قبره لسبب كما لو قدم الإنسان من سفر فذهب إلى قبره وزاره أو ذهب إلى قبره لتذكر الآخرة كغير من القبور أما أن يجعل المكان كما يفعلون أيضا في مدينة كلما صلوا الفجر كثير منهم ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبره من أجل السلام عليه فيعتادون هذا كل صباح يظنون أن هذا مثل زيارته في حياته وما علم أنهم إذا سلموا عليه في أي مكان فإن تسليمه يبلغه عليه الصلاة والسلام تسليمهم يبلغه لكن هذا من الجهل الكثير قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم صلوا علي هذا أمر صلوا علي أي قولوا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وهذا أمر وقد أمر الله بذلك بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام معروف ومن أفضله أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها أشهر والصلاة من الله على رسوله ليس معناها كما قال بعض أهل العلم إن الصلاة من الله الرحمة فإن هذا ليس بصحيح بعض العلماء قال الصلاة من الأدبيين الدعاء ومن الملائكة الاستغفار ومن الله الرحمة هذا ليس بصحيح فإن صلاة الله على المرء معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية وتبعه على ذلك المحققون من أهل العلم ويدل على بطلان القول الأول قوله تعالى أولئك عليه صلوات من ربهم ورحمة صلوات ورحمة والأصل بالعطف المغايرة إذن لا الصلاة من الآدميين يعني معناه إذا قالوا اللهم صل على محمد فمعناه أنهم يسألون الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى يعني يدعون الله أي يدعون الله أن يثني عليه في الملائكة. إذا أنت إذا قلت اللهم صل على محمد أثنى الله عليك في الملأ الأعلى كم مرة؟ 10 مرات. الله نعمة كبيرة، نعمة كبيرة أن الله يثنى عليك عند ملائكته 10 مرات إذا صليت على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال وقول فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، حيث ظرف أولى مبني على الضمير في محل نصب، ويقال فيها حيث سعد وحاوث لكنها قريبة. هذه حيث كنت كيف تبلغه، كيف تبلغ؟ نقول إذا جاء مثل هذا المرض وهو من أمور الغيب فإن الواجب علينا أن نقول الكيف مجهول، يعني بأي وسيلة تبلغه ما ندري، لكن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام نعمته عليه، فإذا صح هذا فهذه هي الكيفية، هذه هي الكيفية. وقد يقال إن صلاته تبلغ، إن صلاته عليه تبلغ حيث كان، هو ما يجلب عليه الصلاة والسلام من قبول الله تعالى بهذه الصلاة، فإن هذا لا شك زيادة في عمل النبي في حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا زيادة في حسناته. وربما يقال أيضا هذا من الكيفية، تبلغه أي يعلم بها بزيادة حسناته فيها. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. ما رأيكم من الناحية الاصطلاحية في مثل هذا التعبير؟ هل هناك تناقض بين حسن وثقات؟ لا هو الحقيقة الظاهر، الظاهر يعني ظاهر اللفظ من بين يعني خلاف، ولكننا نعرف ان الحسن هو ان يكون الراوي خفيف الضبط، خفيف الضبط معناه انه فيه نوع من الثقة، فيه نوع من الثقة. فيجمع بين كلام المؤلف رحمه الله وبين ما ذكره عن جواز بلوده اسمه حسن ان المراد بالثقات ليس غاية الثقة، ليس غاية الثقة، لانه لو بلغ الى حد الثقة الغاية لكان صحيحا، لان ثقة الراوي تعود على تحقق الوصفين فيه وهما العدالة والضبط، العدالة والضبط. فإذا خفت الضبط خفت الثقة فيه، كما إذا خفت العدالة أيضا يخفت الثقة فيه. فيجمع بينهما بأن المراد مطلق الثقة، مطلق الثقة. ولكنه لا شك فيما أرى أنه إذا أعقد قوله حسن برواية الثقات أنه أعلى مما إذا فطر على لفظ حسن، نعم أعلى مما إذا فطر على لفظ حسن. ومثل هذا ما يعبر به في الحجر في تقرير التهديد، يقول مثلا صدوق يهن، صدوق يهن، وأحيانا يقول صدوق، أي من أقوى؟ صدوق أقوى، صدوق أقوى. فيكون توثيق الرجل المصدوق صدوق أشد من توثيق الرجل الذي يوصف بأنه يهن. لا يقول قائل إن كلمة يهن لا تزيده ضعفا لأنه ما من إنسان إلا ويهن، نقول هذا لا يصح، لأن قولهم يهم لا يعنون به الوهم الذي لا يخلو منه أحد. ولولا أن هناك غلبة في أوهامه ما وصفوا فيها ما وصفوا بها. لا الله أنه شيخ نبي حتى من الشيخ كله من الشيخين. قال وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر فيها فيدعو ابنها. علي بن حسين بن علي بن أبي طالب هذا من أفضل أهل البيت علما وزهدا وفقها أيضا، ويسمى بين العابدين بين العابدين. أما الحسين فمعروف هو ابن فاطمة رضي الله عنها وأبو علي بن أبي طالب. يقول رأى رجلا يجيء إلى كرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. هذا الرجل لا شك أنه ما صار يتكرر مجيء إلى هذه الكرجة إلا وهو يعتقد أن فيها فضلا ومزية، وهذا لا شك أنه وسيلة إلى الشرك كونه يظن أن الدعاء عند القبر له مزية. هذا فتح باب إلى الشرك. فالجميع العبادات لا يجوز أن نعتقد بأن لها مزية إذا كانت عند القبر، سواء كانت دعاء أم صلاة أم صدقة أم قراءة القرآن. ولهذا نقول شكر القراءة عند القبر إذا كان لن يعتقد أن القراءة عند القبر أفضل. قال سمعه وقال ألا أحدثكم حديثا. ألا أحدثكم، كيف أحدثكم وهو واحد؟ هو الظاهر قال في جماعة أن فرر عن كان مثلا عند أصحابه يحدثهم. فجاء هذا الرجل وصار ألا أحدثكم حديثا سمعته. ألا أداة استفتاح ولا عرض؟ أداة عرض. قال ألا أحدثكم يعني أعرض عليكم التحديث، فهي أداة عرض وفائدتها تنبيه المخاطب، تنبيه المخاطب إلى ما يريد أن يحدثه به. سمعته عن أبي عن جد. أبوه من؟ الحسين. عن جد علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند متصل ولا لا؟ متصل. أي فيه عنها يعني. ليس مدلس. ما تضر عن المدلس تحمل على السماء. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، كما سبق في الحديث السابق أن سنها يتخذ قبره عيدا يحتاج ويتكرر إليه، لأن هذا وصيه إلى أن يشرك به. ولا بيوتكم قبورا، في اللفظ الأول. وفيه احتمالان، أحدهما أن تدخلوا فيها والثاني أن لا تدعوا الصلاة فيها. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. والله عندنا هكذا، ولكن نشوف أنا أشك في صحتها، لأن قوله صلوا علي فإن تسليمكم يقتضي أن يقال فإن صلاتكم تدور. اللهم إلا أن يقال إن هذا من باب الطي والنشر. المعنى صلوا علي وسلموا فإن تسليمكم وصلاتكم. يقول كأنه ذكر الفعلين والعلتين، لكن حذف من الأولى ما دلت عليه الثانية ومن الثانية ما دلت عليه الأولى. احتمل هذا. وقوله وخلي علي هي كقوليهما سبق. نعم صلوا علي المراد في أي مكان كنتم صلوا عليه، ما حاجة إلى أن تسجدون وتسلمون عند القبر أو تصلي عند القبر. فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. لعندي حيث كنتم ولا هو حيث كنتم كل حيث كنتم
أين
كنتم؟
في المكان أين؟
وفي مكان حيث كنتم. نعم المعنى واحد. قول يبلغني تقدم كيف يبلغه عليه الصلاة والسلام؟ رواه في المختارة. رواه من الفاعل؟ أي مؤلف المختارة في المختارة معروف. إذا رواه في المختارة أو رواه في البخاري في المراد نفس المؤلف. وقول في المختارة هذا اسم من الكتاب، يعني الأحاديث المختارة مختارة. وهذا الرجل العبدالعاني رحمه الله مقصد فيه من الحنابلة، وما أقل الحديث في الحنابلة، يعني المحدثين من أغرب ما يكون. أصحاب الإمام أحمد أقل الناس تحديثا بالنسبة للشافعية، يعني أكثر علماء الحديث وكذلك علماء التفسير تجدهم من الشافعية. الحنابلة غالب عليهم رحمهم الله الفقه مع الحديث، فصاروا محدثين وفقهاء، ولكنهم تعرفون من كان بشر